بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم عندنا موضوع جديد ومسألة جديدة، وهي تتعلق بالودائع المصرفية. فسنتحدث اليوم عن موضوع الودائع المصرفية. ومصطلح الوديعة في الوقت الحالي يطلق ويراد به أحد أمرين: الوديعة الفقهية التي تكلم عليها الفقهاء في كتب الفقه وبوبوا لها باب الوديعة، جعلوا لها باب سموا باب الوديعة. وهناك الوديعة المصرفية، النوع الثاني أو الإطلاق الثاني، الوديعة المصرفية، وهي التي خرجت مع خروج مع ظهور البنوك الإسلامية، فاستجد مصطلح جديد اسمه الوديعة المصرفية. قبل أن نتكلم عن الوديعة المصرفية، وهي التي يعني نريد الحديث عنها وتبيين أحكامها، يعني يستحسن أن نتكلم عن الوديعة الفقهية حتى نعرف العلاقة بينهما فيما بعد. فنقول الوديعة الفقهية التي تكلم عنها الفقهاء وجعلوا لها بابا من أبواب المعاملات المالية، فهي الوديعة لغة، تعريفها لغة، الوديعة لغة ما يحفظه الإنسان عند غيره، وهي مفرد الودائع. إذن الوديعة في اللغة ما يحفظه الإنسان عند غيره. إنسان مثلا يريد السفر يجعل ماله قبل أن يسافر، أو مثلا عند ذهب يتركه عند جاره عند أخيه لكي يحفظه له، خوفا من يعني أخذه معه فربما يتعرض لقطاع الطرق، وأيضا يترك في البيت ربما أيضا يأتون السراق فيأخذونه فيتركه عنده. هذا يسمى وديعة في اللغة. وأيضا الوديعة في اصطلاح الفقهاء مشابه لهذا المعنى، حيث يعرفه الفقهاء بقولهم: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. فهذا هو تعريفه في الفقه الإسلامي، وهو يعني مشابه لمعناه في اللغة: المال الذي ندفعه عند شخص لكي يحفظه بلا عوض. لأن إذا صار هناك عوض يعتبر كأنك استأجرتهم، أعطيتهم أجرة مقابل حفظهم لهذا المال، فكأنك استأجرتهم على عمل وهو حفظ الوديعة. فإذا الوديعة بلا عوض. حكم الوديعة في الفقه الإسلامي: الوديعة مشروعة وجائزة، كما يعني دل عليها القرآن والسنة والإجماع. من أدلة من هذه الأدلة قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالله عز وجل في هذه الآية أمر بأداء الأمانة، والوديعة هي أمانة تترك عند شخص لكي يحفظها، هذه الوديعة الفقهية. فالله كونه يأمر بالأمانة دليل على مشروعية الأمانة التي هي من يعني أصناف الأمانات الوديعة. كذلك من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وهو وقد يعني صححه أئمة الحديث. فأيضا الحديث هذا كذلك يدل على وجوب أداء الأمانات، كما يعني دلت عليه الآية الكريمة: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. فهذا دليل على جواز وضع الأمانة عند شخص ليحفظها لك، وضع الوديعة عند شخص ليحفظها لك. الدليل الثالث الإجماع، فقد أجمع العلماء على مشروعية وجواز الوديعة. أحكام الوديعة الفقهية، نتعرض إلى بعض أحكامها المهمة والتي لها تعلق بموضوعنا الوديعة المصرفية. أحكام الوديعة الفقهية من أحكامها وجوب حفظ الوديعة على الوديع، يعني أنه يجب على الإنسان الذي استلم الوديعة أنه يجب عليه حفظها كما دلت عليه الآية والحديث السابقين. من الأدلة أيضا حرمة تصرف الوديع في الوديعة بانتفاع أو إنفاق، يحرم على الوديع الذي ترك عنده المال ليحفظه، يحرم عليه أن يتصرف عليه أن يتصرف فيه عفوا، سواء ينتفع به أو ينفقه. مثل على سبيل المثال إنسان ترك عنده ذهب، امرأة ترك عندها ذهب، ما يجوز أن هذه المرأة التي ترك عندها الذهب أن تستعمله وتلبسه في المناسبات أو في غيرها، إلا إذا استأذنت مالك الذهب. الأصل لا يجوز أنك تتصرف فيه، لا يجوز أنك تبيعه وتقول بعدين إذا جاءوا مثلا أشتريه، لا يجوز لك ذلك. الحكم الثالث وجوب رد الوديعة عند طلب المودع. أول ما يطلب منك صاحب المالك يجب عليك أن ترد له الوديعة. الحكم الرابع أن الوديعة أمانة، يعني المودع يده على الوديعة يد أمان، بمعنى أن الوديعة أمانة، فلا يضمن الوديع تلف المال المودع عنده إلا إذا تعدى أو فرط. لا يضمن الوديع عند التلف الوديعة نفسها أو المال المودع عنده إلا إذا تعدى أو فرط. لماذا؟ لأنك أنت ما حطيت مالك عنده، ما وضعت مالك عنده إلا وأنت قد استأمنته على مالك، فإذا يده عليها يد أمان. ويد الأمان حكمها أنه إذا تلف المال عنده أنه لا يضمن إلا إذا هو اللي تعدى عليها أو أنه فرط في حفظها، قصر في حفظها. إذن هذه أحكام الوديعة. بقي حكم خامس وهو أن الوديع إذا انتفع بالوديعة بإذن المودع كان قرضا إن كانت نقدا أو نحوه مما يمكن ضبطه، وإذا لم يكن مما يمكن ضبطه فإنه يكون عارية، مثل الدار والبستان أو المزرعة، مثل البيت والمزرعة. فإذا الوديعة إذا انتفع بالوديعة بإذن المودع، أذن له قال له تصرف، إن كان ترك عنده مال مثلا فهو قرض، يعتبر أنه قرض هذا المال، وإن كان ترك عنده دار مثلا بيت مزرعة فهو عارية، كأنه أعاره الانتفاع به. إذن ينتقل، يعني إذا أذن له بالاستعمال ينتقل من وديعة إلى قرض أو من وديعة إلى عارية، في حالة يعني أن يكون من الأشياء التي لا يمكن ضبطها فتكون عارية. هذه أحكام، أهم أحكام الوديعة الفقهية. نأتي الآن إلى الوديعة المصرفية. الوديعة المصرفية الحقيقة أنها أنواع مختلفة، فنحتاج أننا نبين الأنواع حتى نبين كل حكم، يعني كل نبين حكم كل نوع على حدة. فنبدأ أولا بأنواع الودائع المصرفية. أولا الوديعة تحت الطلب، أو اللي تسمى الوديعة الجارية. إذن تسمى بالوديعة تحت الطلب وتسمى أيضا الوديعة الجارية. ما هو تعريفها؟ تعريفها الفقهي أنها المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها لدى المصرف بقصد أن تكون قابلة للتداول والسحب منها عند الحاجة دون أن يحصلوا على أي عائد أو فائدة. أعيد التعريف مع الشرح. إذن الوديعة تحت الطلب أو الوديعة الجارية أو وديعة الحساب الجاري تعريفها المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها. يعني أنا مثلا عندي حساب في بنك إسلامي، فتحت حساب جاري وأضع فيه راتبي، أضع فيه مبالغ، المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها لدى المصرف بقصد ماذا؟ أن تكون قابلة للتداول والسحب منها، يعني أستطيع أني أسحب، أستطيع أني أحول، أستطيع أني أستخدمها عند الحاجة طبعا إذا احتجتها، دون أن يحصل يعني دون أن يحصل صاحب الحساب على أي فائدة أو عائد منها. إذن هذا هو تعريف الوديعة الحساب الجاري أو وديعة تحت الطلب أو الوديعة الجارية. ما هو تكييفها الفقهي؟ ما هو تكييفها الفقهي؟ ذهب أغلب العلماء المعاصرين على تكييف الوديعة الجارية تحت الطلب إلى أنها قروض، إلى أن الوداعة هذه قروض من العميل للمصرف، يعني أن العميل يعتبر مقرض للمصرف البنك. وتسميتها وديعة لا يغير من حقيقتها. طيب قد يقول طيب أنتم هي اسمها وديعة معناتها أنها وديعة فقهية؟ قالوا لا، تسميتها وديعة لا يغير من حقيقتها الشرعية شيئا، وكما قلت هذا قول أكثر العلماء المعاصرين. لماذا؟ قالوا لأن الودائع الجارية تنطبق عليها خصائص القرض في الفقه الإسلامي، ويعرف ذلك من وجهين. ما هما؟ الوجه الأول قالوا أن المقترض الذي يأخذ المال له الحق في استعماله والانتفاع به لنفسه بخلاف الوديعة الفقهية. يعني أن الآن كما قلنا، يعني أنا عندي حساب جاري في بنك إسلامي مثلا، أنا أودعت حطيت فيه مثلا مبلغ 1000 دينار في الحساب الجاري. الآن البنك له حق التصرف. لو كانت وديعة فقهية، نحن قلنا أن الوديعة الفقهية لا يجوز إيش تصرف فيها، لكن هنا يسمح للبنك أن يتصرف فيها، فعلى هذا تكون تكييف الفقهي أنها إيش؟ أنها قرض من العميل مقرض والبنك مقترض. الأمر الثاني، الوجه الثاني الذي يحقق يعني يبين لنا أن فعلا الودائع المصرفية هي قروض، أن الأموال لو تلفت عند المصرف لكان ضامنا لها، سواء تعدى أو وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط، وهذه نقطة مهمة. وهذا هو هذه صورة القرض. أن احنا قلنا بالوديعة الفقهية أن ما يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لكن أنت لما تضع الآن حسابك مبلغ في حسابك في بنك إسلامي، فإن في هذه الحالة البنك يضمن لك إعادتها في أي لحظة تريدها، الوديعة الجارية، حتى لو تلفت، حتى لو خسر، حتى لو فرط، يجب عليه الضمان. وهذه كما قلنا كونه يجوز له الانتفاع في الوجه الأول ويستعملها، والأمر الثاني يضمنها على كل حال، فهذه هي صورة القرض. أما الوديعة الفقهية فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيها، والأمر الثاني لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. إذن هذا هو كما ذكرنا التكييف الشرعي للودائع الجارية. حكمها الشرعي، حكم الودائع الجارية، طيب الآن عرفنا تكييفها أنها قرض من العميل إلى البنك. طيب هل يجوز إني أنا أودع مال في وديعة جارية؟ نقول نعم يجوز الإيداع في المصارف الإسلامية وديعة جارية، أما إيداعها في المصارف الربوية فالأصل عدم الجواز، إلا إذا لم يجد مصارف إسلامية أو مكانا آمنا يحفظ أمواله فيها فيجوز حينئذ للضرورة. وبناء على هذا نقول الودائع الجارية تجوز بشرطين. الشرط الأول أن لا يأخذ المودع اللي هو العميل، لا يأخذ المودع عفوا اللي هو العميل أي فائدة مقابل هذه الوديعة، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. الآن العميل هو المقرض فلا يجوز له أي أن يأخذ أي فائدة، لأن في هذه الحالة مقرض. الثاني، الشرط الثاني، لا تكون الوديعة في مصرف ربوي، ويستثنى يعني استثنى العلماء في حالة إذا لم يجد مصارف إسلامية أو مكانا آمنا يحفظ أمواله فيها وهو يخشى طبعا على أمواله من السرقة فيجوز للضرورة. إذن انتهينا من النوع الأول اللي هو كما قلنا الودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية أو وديعة الحساب الجاري. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني وهو يسمى الودائع الائتمانية. الودائع الائتمانية تعريفها عقد، هو عقد يكون بين العميل والمصرف يضع فيه المصرف مبلغا من المال تحت تصرف العميل خلال مدة معينة مقابل فوائد يأخذها المصرف. مرة ثانية أعرف، عقد يكون بين العميل والمصرف يضع فيه المصرف مبلغا من المال تحت تصرف العميل، يقول هذا مبلغ عندك مبلغ مثلا 1000 دينار تحت يدك متى ما أردت تأخذه، ولكن ترجع مثلا خلال شهرين مثلا، وترجع أخذت 1000 دينار ترجع مثلا 1100 دينار. فهذا في الحقيقة كيفه الفقهي قرض، حكمه الشرعي حكم هذه الودائع لا تجوز اللي هي ودائع الائتمانية. لماذا؟ لأنها يعني لأنها قرض جرى منفعة فهو ربا. إن هذه الوديعة الائتمانية هذه قرض جرى نفعا اللي هي فائدة اللي يعطيها إياه فهو ربا، فيكون محرم، الربا محرم. النوع الثالث الودائع الآجلة أو الوديعة، الوديعة لأجل. تعريف الودائع الآجلة هي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في المصرف لأجل معين بقصد استثمارها، ولا يحق لهم سحبها أو سحب أي جزء منها، ولا يلتزم المصرف بردها إلا بعد انقضاء أجلها، ويعطي المصرف المودع فوائد على ذلك. نشرح هذه الودائع الآجلة، نذكر التعريف مع شرح. هي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في مصرف أو بنك لأجل معين، مثلا لمدة شهرين، لمدة 6 أشهر، لمدة سنة، بقصد استثمارها. هو يقصد العميل اللي وضعها عند البنك يقصد أنه يستثمرها ويجني أرباح مقابل ذلك، ولا يحق لهم سحبها أو سحب أي جزء منها إلا بعد انقضاء الأجل، ولا يلتزم المصرف أنه يردها. يعني مثلا أني بيكسر هذه الوديعة، لا، عندك تلتزم بهذه المدة المعينة، وإذا انتهى وقتها يعطيه المصرف، يعطي المودع العميل فوائد على ذلك. ما هو التكليف الفقهي لها؟ نقول التكليف الفقهي يختلف بحسب طبيعة العقد بين المصرف والعميل، فلها حالتان هذه المسألة أو هذا النوع. الحالة الأولى أن يلتزم المصرف بضمان رأس مال الوديعة وربح معلوم، أو يضمن رأس مال الوديعة فقط، أن يرجع لك رأس المال هذا ضمان، أو يضمن جزء من رأس المال. فالحالة هذه يكون تكليف الفقهي أنها عقد قرض، واشتراط الفائدة فيه للعميل محرم لأنه قرض جر نفعا، وهذا الواقع في البنوك التقليدية الربوية. البنوك التقليدية الربوية تقول لك أنا أضمن لك، يعني خل المبلغ، أعطيني مثلا 10,000 دينار تركه عندي لمدة سنة وأنا أضمن لك رأس المال، أرجع لك، ما في خسارة، لست شريك لي في الخسارة ولا لك خسارة، أضمن لك الربح، أضمن لك رأس المال وأضمن لك ربح مثلا 10,000، أعطيك عليها مثلا 1,000 أو 2,000 فوق 10، وأضمن لك يعني هذه 10، فهذا تكليفه الفقهي أنه قرض، وحكمه الشرعي في هذه الحالة أنه محرم، لأن البنك يضمن فائدة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. إذن هذا هو، هذه هي الحالة الأولى من النوع الثالث من الودائع، وهي الودائع الآجلة عفوا. الحالة الثانية ألا يلتزم المصرف بضمان رأس المال ولا جزء منه، ولا يضمن ربحا محددا، فتكون الوديعة معرضة للربح والخسارة، تكون أنت يا العميل شريك للمصرف في الربح والخسارة، فيستثمر المصرف هذه الأموال أو تلك الوديعة، إن ربح فيها ربح معه العميل، وإن خسر فيها خسر معه العميل. فالعقد هنا تكيفه الفقهي أنه عقد مضاربة، أنه عقد مضاربة. فالمودع هو صاحب المال، هو في الحقيقة رب المال اللي في المضاربة، والمصرف هو في الحقيقة العامل في عقد المضاربة، والربح مقسوم بينهما بحسب الاتفاق. فمثل هذه الوديعة جائزة، وهي مطبقة في عدد من المصارف الإسلامية. نضيف يعني في هذا الأمر على يعني من يعني نقول أن هناك فعلا هي جائزة بشروط، قلنا ألا يضمن رأس المال ولا جزء منه، الشرط الثاني ألا يضمن ربح محدد مقطوع، وإنما يتفقون على نسبة من الأرباح وليس من رأس المال، يقول مثلا لك 50% مثلا من الأرباح، والثاني له 50% من الأرباح وليس من رأس المال، ويكون شريك له في الربح والخسارة. وأيضا من الشروط المهمة هنا أن يكون الاستثمار في أمر مباح، أن يستثمر معه في تجارة مباحة، لا يستثمر معه مثلا في أمر محرم. فبهذا تكون عقد مضاربة، وإذا توفرت فيها شروط عقد المضاربة فهي صحيح، وهذا تطبقه يعني البنوك الإسلامية. النوع الرابع وهو النوع الأخير وهو يسمى الوديعة الإدخارية، ويسمونها البعض وديعة التوفير أو حساب التوفير. تعريفها: هي المبالغ النقدية التي يقتطعها الأفراد من دخولهم ويدفعونها إلى المصرف ليفتح لهم بها حسابا ادخاريا، يحق لهم سحبها أو سحب أي جزء منه في أي وقت، لكن الفائدة التي يأخذها على هذه الودائع أقل بكثير من الودائع الآجلة، لأن المصرف في هذه الحال يحسب الربح المستحق على تلك الوديعة بأدنى رصيد بقيت فيه تلك الوديعة لدى المصرف. إذن هذا هو الودائع الادخارية، هذا هو تعريفه. لعلي أشرحها: هو مبالغ نقدية يحضعها المودع أو العميل عند البنك. الفرق بينها وبين الوديعة لأجل هو أن الوديعة لأجل البنك تتفق معاه أنك ما تسحبها لمدة محددة، لمدة 6 أشهر، لمدة سنة، ما تسحبها، ليس لك حق في سحبها. أما الوديعة الإدخارية يقول لك حق تسحب ما تشاء وفي أي وقت تشاء وكما تشاء. في هذه الحالة هذا الفرق بينهم. هذا السبب يعني أو هذا الفرق جعل أن الأرباح في الوديعة الإدخارية تكون أقل من الأرباح في الوديعة الآجلة. لماذا؟ لأن الآجلة المبلغ كامل يبقى لمدة محددة، فيحق للبنك أنه يتصرف فيه وأنه يتاجر فيه. لكن الوديعة الإدخارية إذا أنت بتسحب وتأخذ، فهو يحسب على أقل مبلغ بقي مثلا في كل شهر. فهذا هو الوديعة الإدخارية. ما هو تكييفها الفقهي وحكمها الفقهي؟ نفس النوع الثالث اللي هو الوديعة لآجل، نفس التكييف الفقهي ونفس الحكم. إن كانت هناك مثل ما قلنا في الحالة الأولى، إن كان البنك يضمن رأس المال ويضمن الأرباح فهذا قرض، وبالتالي لا يجوز لك أن تأخذ فائدة، فبالتالي أنت تأخذ فائدة فمعناته أنه محرم. الحالة الثانية أيضا نقول الوديعة الإدخارية إذا كان البنك لا يضمن رأس المال ولا جزء منه، ولا يضمن الأرباح ربح مقطوع محدد، وإنما يقول مثلا لك 50% ولي 50%، ويكون أيضا مجال التجارة مباح، فهنا يجوز. فكلامنا في الوديعة الإدخارية هو نفس كلامنا في الوديعة لأجل. فهذه هي الودائع المصرفية، ونقف عند هذا الكلام، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد.